Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala hamdan yaliku bi jalalihi wa jamalihi wa kamalihi wa 'azimi sultanihi. Wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم وسلم لهم وتسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، لا أدري يعني نبدأ بسورة الآيات التي تليت ولا نكمل سورة الأحزاب؟
نكمل بالأحزاب.
أكملت. توقفنا بالأمس مع قوله تعالى خطابا منه للنبي: يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية دلت كما بينا بالأمس على تربية الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التربية الربانية العالية، وبدأ أولا بنزع أعظم آفة من صدور سيدنا، وأعظم آفة بل أعظم داء يبتلى به الإنسان في حياته حب الدنيا وجعل هدفا غاية. أقول حب الدنيا وجعلها هدفا غاية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا هن هجرهن شهرا، وجاء القرآن بعد الشهر ليطالبه بالطلاق إن كنا يعني يريدن هذا الأمر. القضية قلنا أكبر من قصة نساء النبي، لأن هذه آفة الأمة، أقول آفة الأمة كلها. حب الدنيا إذا تعلقت الأمة بالدنيا وجعلتها هدفا وغاية خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا والآخرة. ففي نص الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شره وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا مقصرا، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. هذا المعنى الخطير أن أسوق، لأننا في أمس الحاجة أن نأخذ من هذا الدرس الذي وقع مع نساء النبي وجاء الوحي ليربي به نساء النبي بهذه الآيات الدرس لنا نحن. فهذه الأمة لا تزال في منعة وفي قوة وفي عزة ما دام هدفها محدد وطاقاتها لهذا الهدف موجهة. حددنا هدفا في الله والرسول، الله في رضاه والرسول في اتباعه والدار الآخرة طلبا للسلامة والنجاة، ما دام هذا الهدف موجود أمامنا سعينا كله سيكون على هذا الاتجاه، بل طاقاتنا كلها سنبذلها في سبيل هذا الاتجاه. فإن اختل هذا الميزان وعدنا للدنيا وتصاغرت أهدافنا لهذا الحد انتهت الأمة، بل ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره من رواية عتبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم، كل الأمم توشك الأمم، أن تدع عليكم تتكلم عليكم، توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، الجياع إلى الطعام. قالوا: أمن قلة يوم إذن رسول الله؟ يعني كل أمة تستبيح بيضة المسلمين وتستحل حرمة المسلمين وتستولي على جزء من أرض المسلمين وجزء من ثروات المسلمين وتشرد المسلمين وتطرد المسلمين وتهجر المسلمين، كل هذا يقع؟ وده مفاد الحديث: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة الطعام، إلى جاء الطعام. قالوا: أمن قلة يوم إذن رسول الله؟ من قلة عدة، من قلة عدة، من قلة عتاد، من قلة مال، أم من قلة تجمع كل هذا المال؟ قال أم من قلة المسؤولة؟ قال بل كثير. يبقى العدد موجود والمتاع موجود والمال موجود والعتاد موجود، كل ده موجود. ونزل هذا الذل وتدمر هذه الأمة تدمير. قال بل كثير، مش موجود بس، ده موجود كله بكثرة. لو حصلنا عدد المسلمين لنجد أمة تسويه، لو حصلنا معدات المسلمين لن نجد أمة تضاهيها في السلاح عندها، لو حصلنا أموال المسلمين سنجدها أغنى الأمم. كل هذا متوفر. قال بل كثير. ثم علل فقال لينزعن الله المهابة من صدور عدوك ولا يقذفن في قلوبكم الله. وده الشاهد، الصحابة تعجب، ما الوهن المرض ده اللي يقذف في قلوب المسلمين فيحول أعز أمة لأذل أمة وعندها كل أسباب العز، وعندها كل أسباب العز. قال وما الوهن يا رسول؟ قال حب الدنيا وكره الموت. حب الدنيا تغير السبب، وإذا أحببنا الدنيا كل طاقاتنا انتهت، كل قوانا انتهت، لن نبذلها للآخر ونكتفي بما يأتينا من آثار جزء قليل نبذل مجهودنا نجمع به أموالنا أو نجمع به ثرواتنا أو نحقق به شهواتنا ودنيانا. كارثة كبيرة جدا جدا جدا، وآفة قاتلة. كيف حولت الأمة من أعز أمة لأذل أمة، ومن أعظم أمة لأضل أمة؟ المعنى ده معنى خطير جدا يا إخوان، وإذا وقعنا فيه حتى هيبتنا عند خصومها ضاعت. عدوك لما رأى أنك طامع في دنيا الناس وحريص على الدنيا، ما النتيجة؟ سيكون هو فيك أطمع ولك أذل وأحقر. رحم الله العقلاء، رحم الله ابن الشافعي، لما وهو شاب في الثلاثينات من عمره نظر يوما لمرآته فوجدت شيبة قد علت خد لحيته، شيبة واحدة نظم لها أبيات يداعب الشيبة فيها قائلا، بل يعطينا فيها خلاصة، أنا لا أرد الحديث عن الشيب لكن خلاصة يذكرها في نهاية الأشعار. فيقول للشيب مخاطبا: رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس من خضوه، فزهرت عمر المرء قبل بشيبه، وقد فنيت نفسا تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها. والشاهد بقى هو قال: ومن يزق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا. ده كل ما تعلق الناس به، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، أي رمة نتنة عليها كلاب همهن اجتذابها. رمة نتنة وعليها صراعات قاتلة، كل صراع، كل الأمم وكل مملكة القوة صراع الدنيا، دنياك في يدك وغيرك عينه فيها. إن تأثر له أو وجد سبيل للخلاص عليك وسلب مبادئك يفعل. لذا جاء التعبير الإمام الشافعي عجيب، قال: وما هي إلا جيفة مستحيلة، رمة نتنة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وده الشاهد، نازعتك كلابها. لما جعلنا مطامعنا في الدنيا وهمنا في الدنيا وهدفنا في الدنيا كانت النتيجة إن أهل الدنيا زعون فيها، صارعون عليها، ها؟ وبدأت يعني بس حملات استحلال بيض المسلمين وثروات المسلمين وبلاد المسلمين وطرد المسلمين بالمسلمين واستلاع ثروات المسلمين، شيء عجيب جدا. كل هذا وقع في الأمة وتحولت من أعز أمة لأذل أمة، شتتت وفككت وفصلت وقسمت، وكلما يعني همت أن تنشأ أو تخم مرة أخرى يعاد تقسيمها من جديد فيقسم المقسم. كل هذه البلاء وقعت بسبب هذه الآفة. فلما أخذ النبي هذا الموقف دل على خطورة القضية العالية جدا جدا جدا. رسول الله فعل هذا مع نسائه وأحب الناس إليه بنزاع. النبي صرح قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. الطيب والنساء والنساء نساء حلاله حببهم الله إليه حب فطري. ما في واحد بعشرة معه إلا هو أحبها خاصة بالحلال وبالعشرة وبالأولاد. فحب الإنساء ولما سئل من أحب النساء قال عائشة. فدل على حبه النساء ورغم حبه لهم وحرصه عليهم فعل هذا الفعل هجر لتغير الهدف وتوجه القلوب للدنيا لخطورة هذه القضية. ثم يأتي كلام رب العالمين معضدا لموقف سيد المرسلين بل زاد عليه. لم يأمره بترك الهجر بل أمره بالمفاصلة والتخيير. إما حياة لا يستهدف في الدنيا وإلا فلا حاجة للنبي بهنك أزواج. طلاق طلاق مسألة خطيرة جدا. يعني لا نمر بالآية مرور الكرام. المعنى ده أنا أحببت أن أبين حتى لا تمر علينا آيات ونحن أمام قضية من أخطر القضايا في حق الأم. ما لم نراجع أنفسنا ونجعل همنا وهدفنا وغايتنا رضا الله وحده رقم واحد إحياء هذه النبي وحده. لأن لو أن لنا هم في إحياء هذه النبي لعكفنا عن سنته دراسة وفهما وعملا. لكن الإنسان حيرى مشهد عجيب جدا. كم واحد فينا له ورد مع السنة يقرأها بس قراء السلف ما كانوش يقرأوها لكن يحفظوها حفظ حفظ يعيشوها ليعيشوا بها ليحيوا بها كما عاشوا القرآن كما حفظوا القرآن حفظ السنة. يقول سفيان بن عيينة لما بلغت عامين من عمري كان أبي بدأ النطق يكلم يحفظني في أول يوم خمس آيات وآخر يوم خمس آيات في اليوم عشر آيات. قال فأتم الله لي حفظ القرآن وأنا في الرابع من عمري. سفيان بن عيينة بعد ما تم حفظ القرآن أبوه عكف على تحفيظ السنة حتى جمع في صدره كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل كل كتب مات في السنة البخاري ومسلم والنسائي والترمذي كل ده أصبح في صدر سفيان. سفيان بن عيينة يوم أن مات يقول عبد الله المبارك لقد دفننا اليوم ثلث العلم. ثلث العلم كان حرص السلف ولذلك تعجب حتى الصحابة. الصحابة رغم أنهم نهوا عن كتابة السنة لما نزل القرآن في البداية وكان النبي يحدثه فأراد بعضهم أن يكتب السنة مع القرآن فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب السنة مع القرآن ويدخل هذه في تلك فنهاهم عن كتابة السنة واكتفى بكتابة القرآن حتى جمع القرآن وبقيت هي حاجات بسيطة جدا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم بكتابة السنة. الفترة التي لم يكتبوا السنة فيها ما ضيع حديث حفظوها وتناقلوها ليحفظوها بل حرص كل منهم على أن من عنده حديث لم يحفظ يسافر له أسفار يسافر له أسفار. تخيل واحد يسافر 3,000 كيلو عشان حديث واحد يعلم أن فلان عنده في بلدة كذا حديث واحد يقطع له الفيافي شهر ذهب شهر إياب عشان حديث واحد. وإحنا أحمد الله أن الله جمع لنا الكتاب جمع السنة. السنة الآن محفوظة وعندك في التليفون عايز تنزلها كلها موجودة عايز تقرأها في أي لحظة موجودة. لكن إحنا شغلنا أنفسنا بالتوتات وبالمقاطع وباليوتيوب وبالفيسبوك وتويتر ونسينا السنة مع أنها مكتوبة في كل هذه الكتب. عمك جوجل لو دخلت عليه هتلاقيها موجودة كل كتب السنة كلها بالاستثناء لا عايز تقرأها موجودة ولا عذر لهذا الجيل. ما توفر لنا الآن لم يتوفر لأجل الخدمة انت معك السنة في جيبك طالع نزل بيه، اي عذر لك؟ اي عذر لك؟ اين هدفك؟ اللي استهدف رضا الله عكف على كتابه دراسة وفهم، وده اللي عمله الصحابة، واللي تعلق برسول الله وجعله هدف وغاية عكف على السنه دراسة وتطبيق، واللي حرص على الآخرة بدأ يبحث عن كل النصوص التي تحمل الآخرة، بل عن كل عمل ينجيه في الآخرة، فورث الإخلاص والصدق في قليل العمل وكثير. هي دي القضية يا إخواني، هي دي القضية. حتى القدوات التي تحدثت عنها السورة من آخرها، وقلنا أن العمدة في السورة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قد كان لكم في السورة أسوة حسنة، والسورة دارت على هذا كل على هذا المعنى من أول إلى آخرها، كيف ارتقى الله بنبيه وارتقى بصحاب نبيه وارتقى بزوجات نبيه وحذر كل خصوم نبيه ليقتدي الجميع بنبيه صلى الله عليه وسلم، لما صرح بمسألة الاقتداء وجعلها العمدة التي عليها دار السورة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للكل، لا لمن جعل الله ورسوله والآخرة تهدف غيره، لا لذا نصص الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للكل، لا قال لمن كان يرجو الله والآخرة يرجوه، يعني جعله مرادة وهدفة وغاية. المعنى الخطير ده الآيات كلها من أول السورة الأخيرة تحولها لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، الذي لا يرجو الله اليوم الآخر كيف يرتقي إلى هذا الرقي العالي الذي يوصل إليه رسول الله، كيف يقتدي برسول الله في الصغير والكبير، اللي همه في الدنيا هيفكر باقتداء رسول الله، هيفكر في الترقي في أخلاقه، هيفكر في السمو في حياته، ولا يفكر في الاستفال وجمع الاكل والشرب والنكاح والدابه. يا اخوانا قضيه خطيره جدا ومدار السوره حولها، وانا تعمدت اشرح الايتين بالتفصيل الامس عامد حتى ندرك خطوره هذا الامر واهميته القاتله في حياتنا واهميته القاتله في تربيه لاولادنا. لأهم الرجل كله من سعيه وكسبه وعمال طلع عينه وطلع نازل ليه؟ عشان يوفر قشين العيال، عشان يجيبهم أحلى أكل وأحلى لبس. طب بعدين أين أحلى هدف وأحلى نعيم في الجنان؟ ولا لا مكان له عندنا؟ معنى خطير جد على من ربي أولادنا وربما عليه، حتى لو حرمنا نحن واختلت الموازين في جيلنا نضيع الجيل القادم؟ نضيع الجيل القادم ولا نحرص على تنشئة جيل يكون أهل لتمكين رب العالمين لهم وعادة الأمة لبصرتها الحقيقية، بل لعادة شوكتها لها. ودينا رأينا يعني كم من موقف تعرضت له الأمة، بل كان في الصحوة أن تقوم وتنشأ، وما أفسدها علينا إلا من تعلقت بالدنيا قلوبهم، هم اللي بيغدروا، هم اللي بيخونوا، هم اللي بيهدنوا. أي إنسان حتى اللي بيعمل الله ممكن يدمر حياته من همه الدنيا، من همه الدنيا، لكن عايز أعيش، عايز أعيش يبقى لا قيمة لا مبدأ لا هدف لا غاية، عايز أعيش لا هدف غاية في سبيلها، لا ثبات على الحق، لا ثبات على الحق. ضياع هذا الجيل وراءه هذه المحنة القاتلة، بل هذه الآفة القاتلة، المرض القلبي، الوهن، حب الدنيا وكرهة الموت. هذا معنى خطير جدا وكبير جدا يا إخواني، كبير جدا، والسلف حرصوا عليه حرص كبير جدا، بل النبي حرض عليه وحبط لما جاء الصحابة قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحب الناس، عايز الاثنين، رضا ربنا رضا الناس، مع أن رضا الناس ليست غاية. ومع ذلك علمه قال ازهد في الدنيا يحبك الله، فجعل علامة حب الله الرئيسة الزهد في الدنيا، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، برضو الزهد في الدنيا، لأن ماذا عند الناس؟ الدنيا. لو عند الناس دين احنا مأمورين بالاقتداء به، اقول مأمورين بالاقتداء به، اما اذا كان ما عند الناس مال ومتاع وزينات انت مأمور بالزهد فيه حتى تحبك الناس، طول ما انت بتبص حاجتهم هينهشوك عليها كلاب هم ايه اجتذابها، فإن تجتذبها كنت تسير من أهلها، وأنت تجتذبها نازعتك كلامه، هتنازعك يقينا، هتنازعك. هذه المعاني الخطيرة يا إخواني، خطيرة جدا فعلا. لابد من مراجعة أهدافنا غاياتنا، هدفنا من حياتنا دلوقتي، وخاصة بعد أن كبر سننا ووهنت عظامنا، والمسألة يعني إيه، أو شكت برضو عايشين في التوهان، ولسه عايزين نفكر في الدنيا ونفكر في المال والمتاع. ومن قال لك إن أنت عايز إيه مستقبل ولدك؟ من قال لك أن من أخلص لله دينه وعمل لله ربنا يضيع أولاده؟ درس القرآن هذا، قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فجعل مستقبل أولادنا الحقيقي ليس في جمع المال ولا كثرته، إنما المستقبل الحقيقي إيه؟ في الهدف، في تقوى الله ورقبته، في العمل له والآخرة. يا إخواننا نفهم، بل سياقات القرآن كلها تدور حول هذا، حول هذا. قصة البقرة أطول سورة في القرآن، إيه قصة البقرة؟ إنسان أخلص الله دينه وعمل يا رب، حضرته الملك في آخر عمره، وكل من عنده طفل صغير وبقرة لا يملك غيرها من دونه، لكنه أخلص الله دينه واستهدف رضاه، فلما احتضر قال: رب إني استودعتك ولدي، الطفل الرضيع الصغير، واستودعتك بقرتي لولدي، ولك يا رب، ضيع الله ولده. البقرة تأتي لولد تنام أمامها وضع منها لغاية ما شاب، وكانت تحلب تحمل وتنتفع بلبن وتنتفع بولدها، لغاية ما شاء الله أن يغنيه كبر. فتعمت أهل الكتاب حين حدثت حادثة عندهم قتل قتيل، وجاء النبي موسى قالوا: نود منك أن تدلنا من القاتل. فجاءه الأمر من الله، قال لهم: اذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كان تجزئوا، أي بقرة. ها؟ إذ قال موسى لقومه: إن الله أمركم أن تذبح بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون جاهلين. طيب تأكدت أن هذا أمر من الله، وحي من الله، اذبحوا نفسه. لا، رب العباد يجعل عياده سبب في رزق هذا المسكين اليتيم، رزق هذا اليتيم. ها؟ قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ايه البقرة، ما هي يعني، ما هي بقرة، عايزة ما هي لنا، ما هي اي بقر، ودي اللكاع بتاع بني ادمين تلكعوا. طيب قال: إن كلها بقرة لا فار دون البكر، عوان بين ذلك، يعني كبيرة خلص وفيها خلص، بلغة العصر كندوز يعني صغير، ها؟ لا فار دون البكر، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تأمرون، نفسه بقى. أي بقرة بالصفتين دول لا فار دون البكر كندوز، ملايين البقر كندوز، اذبحوا بقر منهم دول خلص أبدا. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما دونها، ايه علاقة اللوم بالذبح وقصة القتل؟ لا، عايزين نعرف اللوم. شيء عجيب، كيف يعني عاقب الله من تعنت وكافأ الله من توجه لربه، وده حال أهل الدنيا، تعنتوا كلما ازدادوا تعنتا زادهم الله عنة ومشقة وتضييق عليه. ودع ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنها، يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، مش أي صفراء. فبدل ما كان خصلتين لا فرد بك، بقى خصلة ثلاث خصلات، لا فرد ولا بك وصفراء وفاقع لونها رقم 4، ها، تسر الناظرين رقم 5، فتشدت الشروط عليه. طب نفسه، أي بقرة صفراء لا فرد ولا بك موصوفة هذه الصفات اذبحوها أبدا، تعنتم الأخرى. قالوا: أنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علي، وإلا إن شاء الله المهتدون. وده إيمان من تعلقت قلوبهم بالدنيا، إيمان عجيب. فزاد الأمر تعنتا لغاية ما جابوا لهم أوصاف ليست موجودة إلا في بقرة الذين، قال إنها يقول إنها بقرة لا زر من تسر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يبقى الصفات دول كلها الثلاثة دول يضاف للخمسة البقية. طيب فين البقرة دي؟ بقرة ذاتية. جاءوا قالوا عايزين البقرة دي الأوصاف كلها ما تبغيش عليها. تبقى هذا الكلام أنا مش بيعها، دي بقرة أبويا اللي خلفها لي وأنا عايش فيها عمري مش هبيعها. يهديك يرضيك الأمر لا يتم إلا بها. ضعف السعر ما عشان يغروه، طب ضعف ثمنها أبدا، بضعفين ثمنها أبدا، بعشر أضعف ثمنها أبدا، لغاية مين أهل الكتاب اللي هم يعني بيموتوا في المال، لغاية ما عرضوا عليه أن يشتروها منه بوزنها ذهب، بوزنها ذهب. فالبقرة اللحم عادت للابن الصالح، ابن رجل الصالح وزنها ذهب، دفع البقرة ذهب لينفذ المسلوك. كيف أمن الله مستقبل اليتيم بهذا الترتيب الرباني العجيب؟ وإحنا كنا بنقرأ سورة البقرة ونقرأ الآيات نتعلم منها الدرس، لا نمر بها المرور، بل في سورة البقرة رب العباد يوجه هذا التوجيه، يقول أيود أحدكم، أيود أقبل واحد منكم أن تكون له جنة عمره كله جعله في ثروة كبيرة جدا لأولاده، جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، ترجم تحت النهار له فيها من كل الثمرات. في مستقبل اللي أريدنا أحلم ده جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأهار سلوتها المياه فيه لا تنقطع عنها، ها؟ له فيها من كل الثمرات. أحلى مستقبل اللي أريده هو. وأصابه الكبر، ضحى عمره كله عشان يعمل جنة دي لأولاده، وأولاده صغار، ها؟ له فيها من كل الثمرات. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها، أصاب الجنة إعصار فيه نار فاحترقت. فين المستقبل؟ أين المستقبل؟ في الدنيا ولا المستقبل عند الله؟ رب العباد يسوق هذه المعاني حتى ندرك. يا إخواني ما ابتغى الآخرة أحد وضيع الله ذريته أبدا، بل عندنا في قصة أهل كهف، قصة سيدنا موسى الخضر. الحالة الثالثة أولاد يتيمين، يتيمين مات أبوهم وهم في أسوأ بيئة، قرية بلغ الشح غايته في أهلها حتى وصل لمرحلة لا يبقى بينهم ضيف، ما في ضيف يستضيفه، رايح لهم ضيف نبي الله موسى واحد من أعز موسى، ومعه الخضر عبد اصطفاه الله بين العباد، وهم يعرفوا الخضر يعرفونه ورايح يزورهم، رفضوا استضيفوه، رفضوا استضيفوهم. سيدنا الخضر رايح لهدف وجهه الله إليه، جدار هيقع قال له ابنيه في القرية اللي الظالم أهله دي، أيوة بناها لأهل القرية، لا للصالح في القرية اللي مات وترك أيتام. ولذلك بعد أن بنى الجدار سيدنا موسى قال له طب خلص يعني، يعني الناس من البخل ورفضوا يستضيفونا، أقل شيء بنى الجدار نأخذ له أجر، ها؟ هل اتخذت عليه أجر؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. ثم بين الحكمة، فقد وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، حط أبوه لهم لما مات قبل موته، وكان أبوهما صالحا، نفهم الآية، وكان أبوهما صالحا فأراد ربه الحمد لله الحمد لله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما الاثنين ويستخرج كنزهما. يبقى جاء الخضر نبيين كريمين سيدنا موسى الاثنين دفع بهم رب العباد بهم في هذا الترتيب الرباني ليبني الجدار حفظا وصيانة لكنز الأيتام اللي أبوه صالح، وكان أبوه صالحا، فأراد ربك اللي أراد رضا الله، أراد الله إنقاذه في أحلك المواقف بالأسباب وبغير الأسباب وضد الأسباب. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. احنا بنقرأ كل هذه النصوص يبقى مستقبلنا فيه. الصحابة الحن لما وعوا هذه الحقائق وعاشوها هابهم عدوهم. ثبت في كتب السير في غزوة اليرموك، جيش الروم كان حوالي 500,000 مقاتل، وجيش المسلمين في بداية المعركة 30,000 وضيف لهم 10. في البداية 30,000 واجهوا 500,000، وال 500,000 مرعوبين من 30,000. حتى طلبهم التفاوض، فمن يتقدم بالتفاوض؟ سيدنا عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت فأرادوا أن يرعبوه، عملوا له عرض عسكري، عرض عسكري. فعملت ماشيين معاه القادة بيقولوا ايه دول، طبعا شايف الهيصة هو 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 واصوات وحاجات زي كده، بقى ايه دول، دول المشاة، دول فرقة الدبابات، دول فرقة مش عارف القاذفات. سيدنا عبادة ماشي يبص لهم طرف عين، بيسموه العرب النظر الشاذر، يعني لا يبقي لهم ذلك الاهتمام. لغاية ما وصل القائد قاعد يتفاوض معاه فعايز يرعبه، قال يا عبادة لقد رأيت ما أعددنا لكم جيوش، لا أقل لندمر بهديشكم بل لنقطع بها خضراء المسلمين مع وجه الأرض، مش نخلي على وجه الأرض مسلم واحد حي. الجيش ضخمة والأسلحة كثيرة والتقنية العلمية فوقتها كانت عالية بالنسبة للمسلمين اللي كانوا قتلوا بالسيف والحربة والرمح. ثم عرض آخر، قال يا عبادة إن لك بالمدينة زوجات وأولاد، وبدأ يسمي بعض أسماء أولادي وزوجاتي عشان يثبت له أنه عارف ملكة الفلنة، ها إنه بيعلم الغيب. الأسلوب القديم والإعلام القديم هو اللي شديد، مفيش حاجة اتغيرت، هو الإنسان هو الإنسان. يا عبادة إن لك بالمدينة زوجات وأولاد، فهلا رجعت وجيش المسلمين مكة عايز يستمر لي، ترجع أنت وجيش مكة وأؤمنك على زوجاتك وأولادك وأموالك، هديك الأمان ليك ولزوجاتك ولأولادك وعلى أموالك. سيدنا عبادة ما تحملش فشخط صرخ فيه صرخة الأسود. طبعا هو توقع دوخ يقول لي طب يا باشا طب نتفاهم، طب ما ده حال المفاضلين بتوعنا التعبانين اللي همهم في الدنيا، هو رايح وهو همه كله انه يبعد فرزيف، لا هم له الا هذا. عبادة لا، همه ليس هذا، هدفه ليس هذا. راح شخط في شخطه قال ويحك يا هذا، يا هذا نكر، يا هذا اتظن اننا ممن يخوف بكثره جيوشكم؟ فوالله ما خرجنا من ديارنا ولا نهدف في دنياكم، بل خرجنا طلبا لإحدى الحسنين، إما النصر وعزة الإسلام وإما الجنة. فإن كانت الأولى وربنا أنجز وعده حقق لنا النصر، عظمت لنا بكثرة جيوشكم الغنيمة، بدل واحد يطلع بسيف يطلع بدبابة. وإن كانت الثانية فليس بعد نعيم الجنان نعيم يرجى. اللي فاز بالشهادة وراح الجنة ده هفكر إيه اللي هياخده في الدنيا؟ ثم شخط شخطة أخرى قال أيحك هذا أتظن أن لي أو لأحد من المسلمين معي متعلق بنسائنا او ابنائنا او اموالنا؟ انت فاكر ان احنا يعني هدفنا الدنيا متعلقين بالنساء والاولاد والاموال؟ فوالله ما منا واحد خرج من داره وله بنسائه او امواله اولاد متعلق. لقد استودعناهم الله عند خروجنا، ونحن على يقين ان الله احفظ لهم منا لو كنا بين اظهره، احفظ لهم منا. وانا حفيظ، حفظ رب العباد، اللي احفظ اولاد رب العباد، اللي احفظ زوجتي واولادي ونسائي رب العباد، اللي احفظ اموال رب العباد، مش حد تاني. وده الشاهد، كل الصحابه مش واحد، سيدنا عباده بعبر عن كل الخارجين، ما منا واحد خرج من داره وله بنسائه أمواله أولاده متعلق، لأن وكلنا أمره لله فوضنا أمره لله، ونحن على يقين أن الله أصون لهم منا لو كنا بين أظهره. بل هذه إحدى الصحابيات النساء حتى زوجها في الجهاد، فدخلت عليها جارتها كلابية فقالت ذهب زوجك الرزاق، كل شيء مسافر طلع قتل، ذهب زوجك الرزاق. قالت ويحك والله ما علمته إلا أكاله، ما علمته إلا إيه أكاله، أنا وهو نأكل نسق الله، ما هوش رزاق، رزاق موجود، هو راح ذهب الأكال وبقي رزاق. هذا اليقين يا إخواني بالله وبلقائه وبنبيه، وجعل هذه الأمور أهداف لنا، حولت حياة المسلمين الأولى كلها من أناس كان يقاتل البطن أو القرية القبيلة القبيلة الأخرى عشان القوت، عشان المم، عشان يستولوا على أرضهم أو بعض الزراعات الموجودة عندهم أو بعض المراعي اللي يرعوا فيها أغنامهم. من أجل هذه الزراعات كانت جزيرة العرب الحروب فيها لا توقف ليل ونهار، كل ده انتهى بتغير هذا الهدف. الفرقة اللي كانت قائمة في الجزيرة انتهت باتحاد الهدف، الله ورسوله والدار الآخر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ هنا القضية من أخطر القضايا والأسف الشديد عز من نتحدث فيه، مع أن هذه النصوص القرآنية وسورة الأحزاب من أولها آخرها مدارها تدور حول هذه القضية، أخطر قضية في هذه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها راح في داهية، خلاص انتهت القصة. واللي استهدف الله ورسوله والدار الآخرة يقينا سيسمو بطاقاته بإمكانياته بمواهبه بنعم الله التي أسبغت عليه بلا حد من الأحصاء. كيف نستفيد كل هذا؟ لا سبيل له إلا بتحديد هذا الهدف والسعي له، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور، مشكور في الدنيا مشكور في الآخرة. واللي نص على هذا رب العالمين، مش كلام الآن، فكان سعيهم مشكور رب العباد، مشكور من يشكرهم؟ رب العباد. وإذا شكرك الله على فعل هيكافئك ويسيبك، ده نصص. قال وستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فاللي شكر واتجه إلى الله عز وجل وقدم له نعمة يقينا رب العباد يقينا سيكافئ في الدنيا والآخرة، لئن شكرتم لأزيدنكم. والصحابة لما شكروا زيدوا، كانوا في الجاهلية في منتهى الفقر، في منتهى الفقر، وصراعات على المراعي اللي تتأتى من بعض القطر في الصحراء، كيف تحولوا من أفقر أمة لأغنى أمة سد الدنيا، وفي ظرف مدة محدودة جدا لما ربوا على هذه الغاية العالية جدا. وده اللي خلى العالم كله مبهور. النبي بعث فيه في مكة 13 عام، اللي آمنوا به قليل جدا، خرج من مكة المدينة وما آمنه إلا قليل. في المدينة ظل 5 سنوات محاصر حتى غزوة الأحزاب، ومع ذلك العدد كان بيزيد، وصل 3000 صحابة في غزوة الأحزاب. 3000 دول اللي ربوا على استهداف الله ورسوله والدار الآخرة، وجاءت هذه السورة لتتوج ثمرة التربية على مدى يعني 18 عام بالرقي بهم بل المفاصلة معهم في مسألة الهدف، كان النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت الغزوة ورد الله الذين كفروا بالغزوة مما خيرا وحقق الله بهم النصرة، قال لن يغزونا بعد اليوم، خلاص الجيل هي والاختبار حصل والناس للجنة أعدت والزلزال حصل هنالك ابتلوا المؤمنون زلزال شديدة والمرض حصل، يبقى اللي جاي انتصارات بس، وقع الزلزال وارتقى العباد إيمانيا وارتقوا في الجنة درجات بل أهلوا مكانتهم فصاروا من أهل الجنة بل درجوا على درجة الجنة، خلاص انتهت النصر جاي جاي. فكان بداية النصر رد الله الذين كفروا وأنزل الذين ظهروا من كتابهم أول النصر، وبعدها انفتحت سور النصر بلا حد بلا حد لتقال لن يغزوهم بعد ذلك بس نغزوهم، وفعلا انطلق 3000 لفتح العالم، أدركوا سيبيريا جيوش المسلمين والصحابة أحياء وصلت سيبيريا، غزوة النهاود كان حدوث سيبيريا، بل يقول عبد الله عمر حصلنا كابل 6 أشهر وقد أحاط بها الجليد الثلج، فكنا نقصر صلاتنا ونقول غدا تطلع الشمس ويذوب الجليد ونغزوهم، بعد غد تطلع الشمس ويذوب الجليد ونغزوهم، ظلوا 6 أشهر الجليد لا يذوب هم مقصور صلاتهم ومنتظرين ذوب الجليد حتى يفتحوا كابل، وفتحوا لما ذاب الجليد 6 أشهر منتظرين في الثلج لأن لهم غاية. عبد الرحمن الداخل لما وصل المحيط الأطلسي وقف بفرسه لأن نهاية الأرض انتهت وكل القدام مية، قال والله لو أعلم أن وراءك وراء هذا المحيط بشرا يعبدون غير الله لخطك حتى أحملهم على عبادة الله وحده. اللي استهدف الله والآخرة ما عاد يفكر في الدنيا ولا عادت تشغل باله الدنيا، بل هذا خالد بن الوليد لما طلبوه في التفاوض وقائد جيش الروم عمل له استقبال رسمي وزفة وعايز يعمل له بقى السلام الجمهوري تربية التيه ورأس، قال له ده عنك هذا سيبك من هجزة بتاعكم احنا مش أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم ثم تلا الآية كل أهل الكتاب تعلم كلمة تنسوا بذنبه. فانفجر الرجل فيه قال يا خالد ده عنك هذا سيبك من قصة الآخرة والجنة والنار والدين إيه؟ قال لقد جئتمنا بلاد قاحلة تريدون خير بلاد ونعيمة ونحن لن نمنع عنكم ذلك، نجعل الأمر بيننا وبيننا نقسمها بيننا، ترجع أنت وجيش المسلمين إلى مكة وأجعل لكل جندي من جنودك في كل يوم تطلع فيه الشمس 5 دراهم، الدرهم في هذا التوقيت ممكن يشتري عمل صغير أو خروف صغير، يعني هتبقى لكل صحابي في الجيش 40 ألف متقاتل كل واحد ياخد كام؟ ما يعادل 5 خرفان في اليوم، يبقى في الشهر كام؟ 150 خروف، هيبقى ملك. سيدنا خالد صرخ في صرخة الأسود قال ويحك ويحك أتظن أن لنا في دماغ مطمع؟ فوالله وده الشهد لقد وطننا مع الدنيا نفوسا ولو سيقت لنا الدنيا بحذافيرها ما أخذنا منها أكثر من أخذ، دي قضيتك خلاص، أنا مطلت حياتي على أن الدنيا ليس لي منها إلا ما يعينني على طاعة الله عز وجل، لقيمات تخم الصد موجودة خلاص انتهت القصة، ما يسر بدأ موجودة انتهت القصة، غير الله حالنا أعطانا أموال مش هغير مستوى المعيشة هحولها لله عز وجل لنصرة دينه وإنقاذ عباده. لقد وطننا مع الدنيا نفوسنا ولو سيقت لنا الدنيا بحذافيرها ما أخذنا منها أكثر من أخذ، مش هناخد إلا قدر حاجتنا الأساسية بس والباقي كله لله، نصرة الدين ونقذ العباد. اللي وعوا هذه القصة إخواني كانت هذه سلوكاتهم وكان هذا ديدنهم وكان هذا سر الفتوحات اللي حصلت في وقت وجيز جدا. الثلاثة آلاف الصحابة اللي خرجوا المدينة دول سقطت على أيديهم في ظرف 8 سنوات دولة الفرس ودولة الرومان وانتهت أسطورة قوى الأرض التي تحكم في أهل الأرض على يد الثلاثة آلاف. هدى الله بهم أمم غير الله بهم موجه الأرض غير الله بهم حال الناس. احنا أطلنا خلاص الوقت. فإذا ندرك هذه المعاني معاني كبيرة جدا وخطيرة جدا وتحول كامل في حياة الأمة. لم تزل الأمة في منعة ما دامت تربي أبنائها على استهداف الله ورسوله ودرءه. فإن تحول الهدف للدنيا أو ترك الهدف للمرة وصار العباد بالهدف لن نجد إلا كما جاء في الحديث فصول الرجال. النبي يصف من علامات الساعة أن يذهب الفحول ويبقى الفصول. الرجال الرجال اللي يعطوا لله أكبر عطاء ذهبوا أصحاب الغايات العالية والهمم العالية والأرضات العالية والعزائم العالية لأنهم استهدفوا الله ورسوله فارتقت بهذا الهدف هممهم وعزائمهم وأرادتهم ذهبوا. من اللي يبقى؟ الفصول. عايز أعيش عايز أكل مام. وصلت؟ قال ذهب الفحول وبقي الفصول. الفصول تبنى عليهم أمة تؤسس عليهم أمة تصاب بهم الأمة. إخوانا نفهم القضية خطيرة والله كبيرة. الإنسان محروم من جواه لأن دي قضية الأمة الكبرى. كيف نخلص من هذا الشر وكيف نتوجه التوجه الحقيقي نحن وأولادنا ونسائنا. فليكن لنا هم إلا رضا الله. أين رضاه؟ مهما كلف من ثمن. لأن على يقين أن الله سيعوض ويخلف. ما في إنسان سعى ليس عارف أن أعزبه والبهدله. سيدنا أبو هريرة لما هجر الدوس هجر ليه؟ طمع في رضا الله وطمع في اتباع رسول الله وطمع في السلام في الآخر. أسلم جاء مهاجر ترك كل مال. أبو سيدنا أبو هريرة كان من أغنياء دوس من أغنياء دوس ترك كل مال وهاجر. لما جاء المدينة جاء متأخر جاء النبي في غير يعني عام كام؟ 7 6 7 نهاية 6 وبين 7 فجاء متأخر فاته الكثير من شيء. فلما دخل المدينة مع رسول الله رفض أن يعمل عمل يتأجر به ويقيم فيه. أقام معه الصفوف في المسجد. ليه؟ لأن له هدف كبير جدا عالي. يراقب النبي في كل التصرفات. جالس في معاه الصفة أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمام حجرته حجرة السيدة عائشة. أول ما يخرج من حجرته أو حجرة صفة حفص أو غيرها يخرج إلى زمن وماشي معاه الليل والنهار عشان يجمع أكبر قدر من السنة. دول يخدنا إنسان بتفكر في سيادة حاجة تشرح السطر تشرح السطر. طب بس ده هيعرضه للجوع. هو نفسه يقول كنت أسير مع خلف رسول الله بملء بطني. طيب ما في حاجة في بطني أنا مش عارف مش عايزين. إذا النبي نام خرج يحتط ويعمل أي شغلة يجيب له قرشين منها أي حاجة تأكله بس تخليه إيه يتفرغ لرسول الله. ظل على هذا الحال المدة الباقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. حدثت في مواقف صعبة جدا منها على سيدنا مسلم حسب هو نفسه يحكي يقول كنت أتلوى في المسجد أتلوى حتى يظن الناس أنني جنة والذي نفسي بيده ما بي من جنة إلا الجوع. حييت أن أسأل غير الله حييت أن أسأل بل يحكي طرف أشد. قال بلغ ذات يوم الجوع مني مبلغا، جاب اخره خلاص من هذا هيموت في الجوع. قال فلقينا عمر بن الخطاب فسألته سؤالا في فقه الدين والذي نفسي بيده اعلم جوابه، ما سألته الا الذي عنا تناول الطعام معه، يمكن يقول تفضل. قال فأجاب عمر على سؤاله فلقينا الصديق بعد فسألت في نفس المسألة فأجابني أبو بكر، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فهممت عن أسأله فنظر إليه وقال أبا هرة قلت لباك رسول الله عليك؟ قال انطلق بنا تعالى. قال حتى جاء بيت عائشة فقال يا عائشة عندك طعام؟ قالت عندي نبا. قال علي بالقصعة هات ناكل اللي فيه. ثم قال لي أبا هرة قلت لبيك صلى الله عليه وسلم؟ قال تبقى إخوانك من أهل الصف. قال فوجدت في نفسي أنا جعان مستوي على الآخر والحبة اللي في القصعة هذو بيشيلون أنا لسه أجيب أهل الصف مش هاكل فيه. فوجدت في صدر حرج لكن طبعا الطاعة واجبة رسول الله. قال فجئت به فقال أدخلهم عشر عشر كان كده حاجة وثمانين صحابة أربعة وثمانين خليل دخلوا عشرة سيدنا براء إيه قال له أطعمهم يوزع عليه طبعا بده كل واحد عايز يقول له عنده إيه خف. قال حتى ارتووا جميعا كلهم شرب. فلما فرغت من سقته نظر النبي إليه وقال يا أبا هرة اشرب. قال فشربت شوف رغم كل عمل ده حتى ارتويت خلاص فوضعت القصة فقال النبي يا أبا هرة اشرب شربت أخرى حتى ارتويت ثم وضعت القصة قال يا أبا هرة اشرب. قلت يا رسول الله والذي نفس والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس هذا جبت آخرها. قال وهذه إجابة سؤالك اللي كنت عايز تسأله وهذه إيه إجابة سؤالك بحث المؤخذة إليه أخوانا لأن الصحابة عاشوها. أبو هريرة نفسه اللي فعل هذا كان عكوف على النبي رأى النبي من هذه النباهة فارتضى منه هذه العيشة كان مدعينا كان ممكن مدعينا روح اشتغل روح اشتغل واللي جاءه يسأل ولا يا رسول الله الدين صدقة قال يعني ماذا في بيتك؟ قال له حصير. قال ائتني به ليس في بيتك إلا حصير جاب الحصير فعرض النبي على بيع عملها مزاد من يشتري هذا الحصير؟ واحد قال له أنا بدرهم قال له من يزيد؟ لغاية ما باعها بدرهمين قال خذ أحدهم واشتري به قدوما واحتطب به والثاني كل به ما تشحتش لا تسأل اشتغل أول خط طبع حبة الحطب جابهم اشترى حصير واشتغل وأصبح حد بسره أصبح تاجر واضحين. لماذا لم يفعل هذا مع أبو هريرة؟ لأنه رأى منه النباهة في الحديث لم يرها في غيره وملك في الحفظ لم يرها في غيره. يقول أبو هريرة نفسه لما رأى من هذا قال أنا لان يوما قال أبو هريرة قلت لبيك رسول الله سعديك قال ابسط رداءك فبسطت ردائي فأخذ النبي يديه حساءك لدفعه فوضعها في حجر ثلاث حساء ثم قال اجمع عليه ردائك فجمعته قال فلم أنس بعد حديث قط لم أنس بعد حديث قط. وذلك أكثر من رأى رسول الله رغم تأخر إسلامه بقيل بن مخلد لما عمل مسند أبو هريرة جمع فيه أكثر من 5000 حديث لأبو هريرة رواه لأن الصحابة نفسهم أنكر عليه سيدنا عمر في مرة جابه يعني ما أراك تكسر حديث الرواية عن رسول الله وأنت حديث عهد الإسلام أنت متأخر. قال أمير المؤمنين لقد انشغل الأنصار بزراعته وانشغل المهاجرون بالصف الأسواق وبقيت مع رسول الله بملء بطن أنا الوحيد اللي كنت ماشي معاه في إيه؟ بملء بطن فشهدت ما لم أشهد وحضرت ما لم أحضر أنا ما أحكيش حاجة غلط واضح معي؟ أبو هريرة نفسه في خلافة سيدنا معاوية وليته ولاها للمدينة، كان هو ولي المدينة، ومع ولاية المدينة الوالي ليه راتب، رفض ياخذ راتب، وكان يعمل الوالي حسبة الله عز وجل، وكان يخرج يحتطب كما كان يحتطب، خلاص أصبح أمة مطلوب، محدث من أكبر المحدثين بل أكثر رواة الحديث، الراوي الأكبر في الإسلام أبو هريرة، أبو هريرة. فكان يخرج يحتطب ولا عايز لح شؤون الإمارة، فإذا وجد من يزاحمه في الطريق يقول تفسحوا لأميركم، تفسحوا لأميركم، وما تغيرت فيهم الأهداف. دي قضية في منتهى الخطورة يا إخواني، لو تغير هذا في لحظة لطمعوا في المال ومال جايب الحلال ومن الولاية، ها؟ ويطالب بزيادة كمان، امتى تيجي الترقية؟ امتى تيجي الزيادة؟ مش كده ولا ايه؟ لكنهم لما تعلقوا بالله اكرموا في كل باب، افتخر ابو هريرة، جاء ابو هريرة كم الاغنياء؟ الصحابة الأوائل اللي خرجوا مع النبي في بدايتهم وضحوا بأموالهم وضحوا ببيوتهم وضحوا بحياتهم نصرة لله ولدينه ولرسوله وطمعا في لقاء الله، النتيجة لما كسبت الفتحات ما في منهم واحد إلا وفتح الله عليه، إلا وفتح الله عليه وأغنى في الدنيا وأغنى أولاده. بل يحضرني سيدنا عمر العزيز، سيدنا عمر العزيز في بدايته سليل الخلافة وإمارة، أبوه يخونا كان فين؟ ولي مصر، عبد العزيز ولي مصر، ولي سيدنا عمر، وسيدنا عمر العزيز ولد في حلوان، مدينة حلوان، يعني لو في عصرنا كان ابن جنسية، اللي احنا اخترعناها دي، ربي تربية ملوك، لدرجة كان في شباب وله مشي مخصوص بيسموها المشي العمري، وكان بيسبسب شعره وحاجات زي كده، لغايه ما ابوه راى منه هذا المشهد، ففي يوم قبله لما قعد بيسرح شعره فتاخر عن تكبيره الاحرام، قبله الحلاق جذب شعره، جذب شعره له مشي يتبختر فيها حتى صارت علما عليه، يسموها اللي يمشيها مش شباب يبقى دي المشي العمري، مش تمر عزيز ابن العز ابن الولاية. أول ما وعى هذه القضية واستوعبها بدأ في زهاد عجب جدا، واختير للولاية للخلافة بعد ما زهد، وكان موقف عجيب. الخليفة الذي قبله سلمان بن الملك، سلمان لما حضرت في المنية نظر في أولاده لأم كلهم صغار، لمن يوصل الخلافة؟ ما فيش قدامه إلا إخواته، فطلب من العلماء الذين حوله أن يشير عليه، وكان منهم رجاء بن حيان، قال يا رجاء أشير عليه لمن أوصي بالخلافة بعد أنا محتضر في آخر أيام، قال أوصيك أن توصي بعمر بن عبد العزيز، ده ابن عمك مش أخوك، لكن عمر أزهد الموجودين وأعدى الموجودين. قال وإخوتي؟ قال أوصي بالخلافة بعده لأخيك خالد عشان ما تزعلوش إخوتك، يبقى ما زالت الخلافة بيتكم. فقال عبارة عجيبة، قال لأعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب، العقد اللي عمله ده ابليس مش نصيب فيه، فقال أوصي بالخلافة من بعد إمام عزيز ومن بعده لخالد بن عمال بن مروان، فوصل ابن عمه وبعدين أخوه، ثم أمر رجاء أن يأخذ الوصية دي ويأخذ عليها البيعة وهو حي، قال تبايع على وصية الخليفة، قال نبايع، وأجل قراءتها. لما مات الخليفة طلع مرة أخرى رجاء وقال تبايع على وصية الخليفة اللي تبعت عنه كده، بايعوا فقرأ الوصية، أول ما قرأها أوصي بالخلافة من بعد عمر العزيز، سيدنا عمر بكى، بكى وقال فعلتها يا رجاء، لا أحسب أحدا أشار على الخليفة بهذا غيرك، لكن لأنه وصل لهذه المرحلة تتعلق بالله والآخرة، الخلافة جاءته بلا طلب، بلا طلب، والدنيا والمال والجاه والسلطان كل ده جاله مجانا من غير مجهود. نهائي الناس بتصار عليه. فلما تليت الوصية وبايع الناس، سيدنا عمر أتى المنبر قال: أيها المسلمون، لقد علمتم ما كان من أمر الخليفة في مصر، ووالله إني لا حاجة لي بالخلافة، أنا مش محتاجة، مش محتاجة، فاختار وكلت أمرها إليكم، فاختاروا من شئتم منكم خليفة، اختاروا أنتم خليفة ليحول الخلافة أصبحت حق، فجعلها في أعناق الأمة، اختار من شئتم منكم خليفة عشان نرجع الخلافة للراشدة مرة أخرى، لذلك عدوه خليفة راشد من هذا المنطلق. فلما فعل هذا قال الناس جميعا: رضينا بك يا ابن عباس خليفة. فكانت بيعة برغبة العباد لا بالوصية، يبقى بدايتها وصية ونهايتها بيعة ومشورة، ولذلك عدوه السادس الخلفاء الراشدين. طبعا بعضهم الخامس، لا هو سادس، الخلفاء الراشدين خمسة مش أربعة. النبي قال: الخلافة الراشدة 30 عاما، أبو بكر عامين، سيدنا عمر 10، سيدنا عثمان 12، سيدنا علي 5 سنوات ونص. النصر سنة الأخيرة كانت ولاية الحسن بن علي، فعد هو تتمة الخلافة، كان هو 25 سادسهم عبد العزيز. فلما بايعوه بالخلافة هيروح فين طيب؟ هيروح فين؟ استهدافه لله ورسوله الدار الآخرة كان سبب عصمته وعصمة الأمة معه. أول ما نزل عن المنبر قالت: خلاص خليفة اخترتولي، تعالوا بقى تحمله علي بالورقة والقلم، هات ورقة اكتب أول وصية لعمر، عزله لمصر أول وصية، عزله لأفريقيا، رد الجيش اللي سافر للجبهة وليس له هدف في نصرة الله ورسوله بل للتفاخر، فده غمز الناس. هو ده اللي مش عايز الخلافة، ده ما انتظرش حتى الخليفة يدفع وعمال يدي أوامر وتعليمات. فسأله رجاء بن حيوان: ما حملك على هذا؟ قال: كلكم تعلمون أن ولي مصر ظالم، ظالم يأكل أمانة الباطل، فلو ظلم إنسان الآن فدعا ربه، فدعا سفر عظيم، ظالم لو قتل إنسان الآن فلقي ربه فسأله: في عهد من قتلت؟ قال: في عهد عمر. ما جاوب على ربه. قضية الله ورسوله والدار الآخرة تغيب عنه. لو سأله ربي في عصر من قتلت؟ قال: في عصر عمر. فما جوابي على ربي؟ أقول ربنا إيه؟ أنا أقول ربنا إيه؟ أما والي أفريقيا فأكل من الناس الباطل، فلو أكل من يتيم الآن فدعا ربه. والنبي يقول إن اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يرفعه فوق السحاب، يقول: عزتي وجلالي لو أنصرنك لبعد حين. فلو ظلم الآن المظلوم وأخذ ماله فدعا ربه فاستجيبت دعوته، كيف الخلاص من عقاب الله النزل به وبالأمة؟ وكلكم تعلمون أن الجيش الذي أرسل أرسل رياء وسمعة، فماذا أقول لربي إن سألني عن هؤلاء الجنود الذين وقفوا في الحر والقر لا لنصرة الله ولدينه بل للتفاخر أمام العالمين؟ طبعا نعم، الموقف ده الدنيا اتكهربت، من اللي حوله؟ بني أمية البطالة بتوع كلهم بني أمية. قال لك الله: طب نعمل في ايه؟ نغري، فعملوا الموكب واحتفالية بقى، جابوا كم من خيول كانوا جاهزينها، كم من خيول ضخمة عظية، وضعوا في منتصفها مهرة من أغلى وأرقى المهر، وضعوا لها سرد ملألأ باللؤلؤ والزمرد. فسيدنا عمر طالب المسجد لأ المنظر ده، قال ما هذه؟ قالوا هذا ممكن بخلاف، وما الذي أرضاه في منتصفها؟ قالوا هذه مهرة أول من يمتطيع الخليفة، دربوه لهم خصوص هو المركب. قال كل هذا لي؟ قالوا لك. نادى خادم اسمه مزاحم، قال يا مزاحم ضم هذا كله لبيت من المسلمين، ولنمشي على أقدامنا قبل أن يأكلها الدود، قبل أن يأكلها الدود اللي هم الآخرة، هذه القضايا لا تغيب عنه في أي موقف. راح على بيت الملك الخلافة، قصر الخلافة، فوجئ أن العفش بتاع الخلافة كله تغير، غير عفش الخليفة الجديد، هقعد على الخشب القديم، اتغير العفش وجابوا له عرش جديد. سيدنا عمر داخل، لا الدنيا كلها اتغير، ما هذا؟ قالوا هذا عرش جديد يليق بالخليفة الجديد. قال كل هذا لي؟ قالوا لك. قال يا مزاحم ضم هذا كله البيت من المسلمين وعلينا بالحصير. رجاء بن حي وقال ويحكم بن أمية لقد ترك الحر والحرير وقعد لكم على الحصير. طب نعمل ايه بقى؟ قال لم يكن معنا الا النساء، فساقوا له كم كبير من الجواري الجميلات يستعرضون، يمكن ننتخب منهم واحده تبقى هي المفتاح بتاع الخليفه اللي ناخد من خلالها اللي احنا عايزينه. فعرض على الجريد، ما التفت المرأة منهم، قال يا مزاحل سلهن من لمن كنا ومن اين جئنا. فلما فرغ منهم قال رد كل واحد الأهل. طب يعمل في ايه الراجل ده؟ مش فاده فيه هنروح تعمل ازاي؟ بدأوا بقى يطلبوا حقوقهم بقى، كل واحد فيهم واخد صك شيك على بيت من المسلمين. قالوا خلاص تعطينا مالنا من حق. طب لو وزع عليهم من بيت المال مش هيوفيهم، واخديننا شيكات ضخم. قال اجمعوا للسكوك، جمعوها، قال والله لا أعطي مال الأمة لقلة من الأمة وتدمر الأمة. راح بيته، زوجته سنة الخلافة فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، أبوها خليفة ضد خليفة، ولها من الحلي ولها من الزين ولها من الأمور كثير. قال يا فاطمة قد علمت ما صار العصر، وصارت الأمة كلها في أعناقنا، والأمة في حاجة لأموالنا، فهل جعلت مالي ومالك جعلنا أموالنا في بيت المال لنسد به حاجة الأمة؟ فإن لم تفعلي فلا حاجة لنا نبقى معك. يا المال يا عمر، يا المال يا عمر. قالت دعني استخير، استخارت ورجعت، قالت بل اريد الله ورسوله والدار الاخره ورضيت بك يا ابن عباس بعد، خذ من مالي ما شئت وضعته ما شئت. اخذ امواله وقال يوضعها في مال المسلمين، حل مشاكل الامه كلها، حتى وصلت الامه في وقت وجيز فتره خلافته يا اخوانا كانت قليله جدا، سنتين وخمسة أشهر واربع شنون، وصل لمرحلة لما فعل هو ذلك في بيته كل الناس اقتدت به، واللي عنده مال يعني يستطيع يدفع مال دفع لغاية ما غطى كل حاجات الأمة من أقصاها لأقصاها. وكان الليل والنهار يجوب الرعية من شرق البلاد لغربها، هو خادم مزاحم وابنه عبد الملك، ابنه عبد الملك، لغايه ما في مسأل مزاحم. قال ما حال الناس؟ قال يا امير المؤمنين كل الناس في راحه الا انا وانت، الا انا وانت. خلي بالنا، فعل هذا لانه مش لو هدف الدنيا كان كوش زي اللي مكوش واستفاد كمان، استفاد لكنه عمر اللي همه الله ورسوله والدار الآخرة، اللي عنده هدف عنده غاية. الأشد إخوانا لما كسرت الأموال في بيت المال لم يجد فقير يعطي الزكاة. يا إخوانا يا مسلمون، كل من له حاجة للمال ليأتي ليأخذ حاجته. لما طلب الطلب ده واحد بس بيجي طلب، امرأته قالت له ما رأيت أندس منك ولا أحقر منك، الأمة كلها استغنت إلا أنت، أنت على طول راح يرجعه سنة قبل ما خرج منها لن يرجع إلينا. النتيجة يا إخواننا لما فاضت الأموال بعد دفع الزكوات قال كل من عليه دين في أمة المسلمين سدد دين بيت المسلمين، سدد ديون، سدد ديون، فاضت الزكاة وجافي. قال كل عبد يود أن تعتق رقبته فأعتق رقبة بيت المسلمين، أعتق العبيد. زادت الزكاة فيه. قال كل من أراد الزواج من أمة المسلمين فزواجهم بيت من المسلمين. تخيل الكلام ده كل إخواننا في عصر سنتين وخمس شهور وأربع سنين. هو ده النتيجة الحتمية العملية الحية لمن حدد هدفه وسعى له سعي حول طاقته الأمية. وصل معنا؟ وصل معنا؟ عمر نفسه لما حضرته المنية حصل تركيته لها كام؟ 17 درهما، يعني 5 دولار بالوقت الراس. قال له أصحابه يا ابن المؤمنين هل لا تركت شيئا لأولادك يرثوا؟ قال أولادي أحسنين، إما الصالحين فالله يتولى الصالحين، لا خاف عليهم أبدا، فالله يتولى الصالحين، وإما عصاه فلا أعطي ما لله لعاصي فيستعين به على معصية ربي. يقول روى هذه القصة مالك بن أنس، والله لقد رأيت أحد أبناء عمر بعد موت عمر يجهز جيشا للمسلمين من بني الحلال. وصلت؟ يبقى أخوانا من استهدف الله ورسوله والدار الآخرة ضاع ولا جاءته البشرى في نص الحديث، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. اكتفي بهذا، جزاكم الله حسن استماعكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا أكبر همنا وغنى. أسأل الله ذلك لأنفسكم ولزوجاتكم ولأولادكم، وأن نربي على هذه الحقيقة أولادنا ونسائنا. أسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا أكبر همنا وغنى. اللهم لا تسلط علينا بذنوب من لا يخافك فينا وارحمنا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.